أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حلقة النهاردة تختلف عن كل الحلقات اللي فاتت. كل حلقة من الحلقات اللي فاتت احنا كنا عارفين بنتكلم عن أي أمة، مين أصحاب القصة. في كل حلقة من الحلقات اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى كان بيخبرنا مين صاحب القصة، إلا الذنب ده بالذات، إلا الانحراف ده بالذات الله سبحانه وتعالى ما ذكر فيه أمة بعينها. وكأن الله سبحانه وتعالى يوضح لنا رسالة إن هذا الذنب وقع فيه أمم كثيرة جدا، فما ذكر تحديد القصص وما ذكر تحديد الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ما حدد الله سبحانه وتعالى لنا هذه القرى، ولا في أي زمان كانت ولا في أي موطن كانت، لأن العبرة بالذنب الذي وقع فيه هؤلاء. ذنب من أعظم الذنوب المهلكة عند الله سبحانه وتعالى، وانحراف من أشد أنواع الانحرافات التي يعاقب الله عز وجل عقوبة سريعة على هذا الانحراف، إنه الظلم. ويوضح الله تبارك وتعالى لنا في آية أخرى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون. لا ترقدوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. كم قصمنا؟ في الآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم، فكان الحديث عن القرى الظالمة. أما في هذه الآية فالحديث عن القصم، كلمة تحمل شدة العقوبة وشدة العذاب الذي نزل على هؤلاء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وقدم الله عز وجل القصم على القرية، لأن العبرة هنا مش حديث عن القرية، ولكن العبرة هنا الحديث عن شدة العذاب الذي نزل على هذه القرية. نفس المعنى ده يذكره الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقدم الله الأخذ على القرى علشان يقول لنا إن الأخذ كان أخذ أليم شديد. ليه هذا الأخذ كان أليم وشديد؟ السبب باختصار لأنها كانت ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فبعد ما ربنا قال لنا القسم ذكر الله سبحانه وتعالى الأخذ، ثم يبين الله سبحانه وتعالى الخراب الذي ينزل على هذه القرى التي ظلمت، القرى اللي ساد فيها ظلم العبيد، القرى اللي الأغنياء فيها ظلم الفقراء، القرى اللي الأقوياء فيها ظلم الضعفاء، القرى التي ظلم فيها رجال النساء، القرى التي أصبح المنهج العام لأهلها التظالم بينهم بين بعض. قال الله سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، مهما كانت هذه القرية غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة، مهما كانت، مهما كانت، حتى لو كانت هذه القرية مؤمنة ولكن انتشر فيها الظلم، فلابد أن يعذبها الله عز وجل. انظروا إلى الخراب الذي ينزل على هؤلاء الذين يظلمون. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هنا الحديث عن القرى، مهما كانت هذه القرية تحت أي ديانة، تحت أي قوة، تحت أيا كانت هذه القرية، انظروا، قال الله عز وجل: أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. خوى بمعنى سقط، والعروش هي القصور، والعروش هي الأسقف، ومعنى خوى أي سقط. فربنا بيقول لنا انظروا إلى هذه القصور التي شيدها هؤلاء، وفي لحظة سقطت سقوفها على الأرض، هلكت هذه القرية. قصور توضح لنا أن الأمة دي كانت قوية جدا، كانت ثرية جدا، كانت غنية جدا، أهلها هيشير في القصور. قال تعالى: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. بئر دي بقى الثروات اللي كانت موجودة عندهم، آبار موجودة في كل مكان، مياه موجودة في كل مكان، زراعة في كل مكان، يعني حضارة وعمران. وبئر معطلة، عطلت فلم يعد هناك أحد يشرب منها، ده دلالة أن كل أهلها ماتوا. وبئر معطلة وقصر مشيد، حتى القصر المشيد أصبح معطل لا يسكنه أحد. وكأن الله يدينا إشارة، يعطينا إشارة من هذه الآيات، أن الظلم بيكون سبب لهلاك البلاد وهلاك العباد. بعد البيان اللي سمعناه الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى لهلاك وخراب البلاد والعباد لما انتشر الظلم فيما بينهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أيضا خطورة الظلم بين الناس في الدنيا، وخطورة هذا الانحراف لو الناس في يوم من الأيام سلكوا هذا الطريق، طريق الانحراف اللي هو طريق الظلم اللي يكون بينهم بين بعض مظالم. ولو لم يكن إلا هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أو خصيمهم يوم القيامة، ومن بينهم رجل استأجر أجيرا فلما وفاه عمله منعه أجره. تخيل المظالم لما تكون في يوم من الأيام مع حد محتاج، مع حد فقير، مع حد حياته كلها يعني واقفة على أجرة اليوم، واحد غني قوي صاحب سلطة، صاحب مكانة، صاحب وجاهة، استأجر أجير حد فقير مسكين حياته كلها واقفة على الأجرة بتاعته، بعد ما عمل العمل كامل له قال لم يعطيه أجره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن يوم القيامة أنا أقف مع المظلوم ده وصد هذا الظالم الذي منعه أجرته في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث اللي يوضح لنا إن النبي يوم القيامة سيشفع لكل أحد إلا أصحاب المظالم، إلا الناس اللي ظلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة، كل إمام ظلوم غشوم. المسؤول الظالم لا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكل غال في الدين مارق. الاثنين ظلمة، الإمام الظلوم الغشوم اللي أسهل حاجة عنده أنه يقتل، وكل غال في الدين مارق الخوارج اللي أسهل حاجة عنده برضه أنه يقتل، يكفر ويقتل. النبي يقول الاثنين دول أنا يوم القيامة ليس لي أي علاقة بهم ولا أشفع لهم. وكذلك أيضا أصحاب الأموال المحرمة اللي أكلوا أموال الناس بغير وجه حق، يأتي الواحد من هؤلاء اللي ظلم زوجته في يوم من الأيام وطلقها ومرضاش لأنه مسؤول أو عنده واسطة أو عنده ناس معارف، مرضاش يديلها حقوقها، لا مال ولا قيمة ولا لبس ولا ولا ولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة أن هذا الزوج يأتي يوم القيامة اللي ظلم زوجته يحمل كل هذا يوم القيامة على عاتقه بين يدي رسول الله، يقول: يا محمد يا محمد أدركني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أملك لك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على قضية المظالم ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله لا يملي للظالم، ممكن يترك شوية، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والنبي أعطى رسالة لكل مظلوم بيطمن بها قلبه إن الظالم هيعاقب عاجلا أو آجلا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، الاثنين ظلم، أو في رواية أخرى البغي وقطيعة الرحم، والاثنين ظلم. فالنبي يقول لنا إن الظالم ده اطمن، ربنا سبحانه وتعالى سيريك بين عشية وضحاها هلاك هذا الظالم وعقوبة شديدة تنزل على هذا الظالم في هذا الوقت، العقوبة دي في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي حسرتهم يوم القيامة حين لا يغفر الله لهم، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا، الكافرين والظالمين، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ربنا عز وجل لا يغفر لهؤلاء ولا ليهديهم لطريق صحيح سليم، الله عز وجل لا يغفر لهؤلاء أبدا. ليه؟ علشان على القنطرة يقف بين يدي من ظلموه علشان تقتص المظالم في هذا الوقت. النبي يقول لنا وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه، ظلم واحد في عرضه فوقع في عرضه، ظلمت صاحبتها اللي في الكلية فأشاعت عنها إشاعة سيئة، ظلم يعني طالب كان عنده، ظلم حد كان شغال عنده في المصنع ولم يعطيه ماله، شاب كان مسافر لدولة من دول الخليج والكفيل بتاعه ظلمه، واحد في يوم من الأيام ظلم حد بكلمة بشتيمة بضرب بإهانة، كل دول سيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، والظلم ذنب لا يغفر عند الله سبحانه وتعالى. وفي اليوم ده لا يجد الظالم حميم ولا شفيع، كما قال الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله عز وجل كتب على الظالم في الآخرة ذل ومهانة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من شدة الرعب والفزع والقلق الذي ملأ قلوبهم هذا يكون حالهم يوم بين يدي الله يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. كل نفس في يوم من الأيام ظلمت حد، جار ظلم جاره، صاحب ظلم صاحبه، قريب ظلم قريب، زوج ظلم زوجته أو العكس، أب ظلم أولاده أو أولاد ظلموا أباهم، أو واحد ظلم صاحب محل أو محل ظلم واحد كان شغال عنده. قال الله عز وجل لو أن لكل نفس ظلمت يوم القيامة، لو أن لها هذه الأرض وما عليها لافتدت به، لافتدت به يوم القيامة، تحاول تفتدي به. قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، فعلا بقت قلوبهم مليانة ندامة بسبب مظالم كانت بينهم وبين العباد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما المظالم إذا كانت متعلقة بالأعراض فحاجة من اتنين، لو بيننا وبين بعض من المحبة والمودة إلينا أقول له سامحني غلطت فيك امبارح فيسامح، فلا بد إن احنا نتحلل بهذه الصورة. أما إذا كنت أخاف إن المشكلة تكبر أصلا لو قلت له إن أنا وقعت في عرضك، ففي الحالة دي في المكان اللي أنا اغتبت فيه أو أخطأت فيه أذكره بخير ما أعلمه فيه أو أعلمه عنه وأدعو له وأستغفر له. المظالم إذا كانت أمور متعلقة بالمادة فينبغي علينا إن المادة الأموال يعني دي ترد لأصحابها مرة ثانية، وإلا يوم القيامة تكون حسنات وسيئات. في نوع من المظالم قل من ينتبه إليه، كسر الخاطر، إنه يدخل الذل أو القهر على قلب إنسان في يوم من الأيام بسبب عمل يعمله. رد المظلمة إذا كانت متعلقة بكسر الخواطر إن أنت تكبر هذه الخواطر وتدخل على هذه الخواطر السعادة والسرور كما أدخلت عليها الانكسار قبل ذلك. عايز أقول حاجة في النهاية، إحنا كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى في منزلة هي من أشد منازل الآخرة على أي إنسان منا. المنزلة دي جعلها الله عز وجل متعلقة بالمظالم فقط متعلق بالمظالم فقط علشان كلنا نخاف وكلنا نحذر. انتضحت عنزتان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت واحدة منهم حامل، فواحدة منهم نطحت الحامل فأجهضتها نزلت جنينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري في من تطحت؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يعلم، والله لا يقتصن الله من هذه يوم القيامة لهذه. هنقف من إيدين ربنا وهنتسأل عن مظالم كانت بيننا. سهل علينا جدا ان احنا نرد المظالم النهاردة، انما يوم القيامة هيبقى صعب علينا جدا ان احنا نرد المظالم، لان وقتها بيفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لان وقتها كل واحد منا هيبقى متعلق في حسنة ممكن يكون فيها نجاته، وممكن يكون متعلق في سيئة يكون فيها هلاكه، فهيبقى حريص انه يرد حسنات ويضع سيئاته على احد. علشان كده بقول لكم المنزلة دي صعبة علينا جدا، والله من السهل جدا دلوقتي علينا ان احنا نتجنب خطورة المنزلة دي. لما نرد المظالم لأهلها ونرد المظالم لأصحابها نلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آمنين مطمئنين.
إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحس خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري.